بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ونشرع في شرح الزاد المختصر حيث وقفنا عند باب المسح على الخفين. وباب المسح على الخفين يذكره الفقهاء بعد باب الوضوء وصفة الوضوء، لأن أحكامه تتعلق بأحد أعضاء الوضوء، حيث الأصل أنه يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل قدميه، هذا الأصل. ثم القدمان قد تكون مكشوفتين، حينئذ الأصل هو الغسل، هذا هو الواجب. وقد تكون مستورتين في حائل، حينئذ جاء الباب الذي يعنون له الفقهاء بمسح الخفين. وبعضهم يعنون لي باب مسح الحائل وهو أشمل، لأنهم سيذكرون أربعة أمور: مسح الخفين والعمامة والجبيرة والخمار، هذا أربعة أشياء تذكر تحت هذا الباب، ويعنون لي الباب بمسح الخفين لأن مسح الخفين هو الأصل، ولذلك العمامة مقيسة عليه مع وجود بعض النصوص، وكذلك المسح على الخمار مقيس على مسح على الخفين، والجبيرة كذلك، إذن ترجع إلى مسح على الخفين. قال أحمد: 37 نفسا يروون المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ثابت وهو محل إجماع عند أهل السنة والجماعة. باب مسح الخفين. المسح لغة إمرار اليد على الشيء، إمرار اليد على الشيء، وشرعا إصابة البلة لحائل مخصوص في زمن مخصوص، إصابة البلة، ولا يقيد بمسح باليدين، لأن المراد هو المسح فحسب، بمعنى أنه لو مسح بيده أجزاء وهو الأصل، ولو مسح بشيء يبله بماء ثم مسح به دون أن يباشر بيديه كذلك أصاب السنة، ولذلك يعنون له به أو يعرف بإصابة البلة. صابة أعم من أن تكون باليد أو غيره، ولو بلل منديلا مثلا ومسح خفيه صح لحائل مخصوص في زمن مخصوص، يعني ليس مطلقا كما سيأتي تفصيله. والخف واحد الخفاف التي تلبس على الرجل، سمي بذلك لخفته، وقيل مأخوذ من خف البعير، وهو شرعا الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه. والمذهب كثير من الفقهاء يخصون ما كان من جلد باسم الخف، وما عداه فله أسماؤه كما سيأتي في الجرموب وغيرهم. باب مسح الخفين وهو رخصة، وهو مذهب الأئمة، وهو مجمع عليه، لذلك قال الحسن: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وقال النووي: روي المسح على الخفين أو روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. ولذلك قال الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح شيء، في 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن قيم رحمه الله تعالى: صح في الحضر والسفر، ولم ينسخ حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو محل إجماع، وجاءت النصوص مبينة لذلك. لذلك نقول أصل في المسح حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والحديث مخرج في الصحيحين. كذلك حديث جرير: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. إذن بال ثم توضأ ومسح على خفيه، دل ذلك على أن المسح ثابت. ولذلك قال إبراهيم النخعي: فكان يعجبهم ذلك، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، لأن المائدة جاء فيها: وأرجلكم بالنصب عقرا على غسل. حينئذ هل هو ناسخ للمسح على الخفين أو لا؟ نقول: ليس بناسخ للمسح على الخفين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعد نزول آية المائدة بدليل الجليل أسلم بعد المائدة. إذن المسح ثابت وهو رخصة. قال المصنف رحمه الله تعالى: يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها. هذا بيان لي الوقت الذي أو المدة، مدة المسح كم تكون. تم فرق بين المقيم وبين المسافر، فكل من لم يكن مسافرا فهو مقيم. وينبني هذا على خلاف حقيقة السفر لما تكون إلى آخره، فمن ثبت سفره حينئذ انتفع عنه الإقامة. وأما المذهب فالناس فيه على ثلاثة أقسام أو ثلاثة أحكام. الأول الإقامة، وهي لكل مسافر أقام إقامة تمنع القصر، فإنه مقيم ولا يسمى مستوطنا والمستوطن هو الذي اتخذ هذا البلد وطنا له. والسفر واضح حكمه حينئذ الأقسام ثلاثة. والصحيح أنه ليس عندنا إلا مسافر ومقيم، فكل مقيم سواء أقام في بلده الذي ولد فيه ونشأ فيه فهو مقيم، وكذلك إذا سافر، وعلى القول بأنه إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فهو كذلك مقيم، وليس عندنا شيء اسمه مستوطن لعدم وجود النصوص. إذن لمقيم هذا أراد به ما يقابل المسافر. يجوز يوما وليلة، يعني يجوز المسح على الخفين يوما وليلة، يعني 24 ساعة لمقيم، ويدخل فيه المستوطن على المذهب. والدليل على ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه، وهو مخرج في صحيح مسلم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة. إذن ثم تحديد، وهذا وقت له ابتداء وله انتهاء. إذن هي عبادة مؤقتة، مسح على الخفين يعتبر عبادة مؤقتة. من الذي أجاز أصالة من حيث المسح؟ هو الشرع. من الذي قيد ووقت؟ هو كذلك الشرع. ولمسافر ثلاثة بلياليها، يعني 72 ساعة، 3 أيام بلياليها، كذلك جاء في النص. وللمسافر 3 أيام بلياليهن، وهذا وإن لم يكن محل وفاق بين أهل العلم إلا أنه قول الجمهور، حيث أن مالك رحمه الله تعالى خالف في هذه المسألة. إذن أول ما بدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان التوقيت، يجوز يوما وليلة. لماذا عبر بالجواز مع كونه قد يكون واجبا قد يكون مستحبا؟ قال يجوز لأنه رخصة، وهي إنما تكون في المأذون فيه بلا نزاع، في المأذون فيه بلا نزاع. والمأذون فيه هو ما لم ينهى عنه، حينئذ يدخل فيه الواجب والمستحب والجائز. إذا قيل يجوز لا يمنع أن يكون واجبا، ولا يمنع أن يكون مندوبا، ولا يمنع أن يكون مباحا بالاصطلاح الأصولي. حينئذ لا يرد على المصنف من حيث كون مسح يوما وليلة هو واجب أو مستحب، لأنه عبر بقوله يجوز. نقول يجوز هذا شيء عام يقابل الذي نهي عنه، والذي نهي عنه هو المحرم والمكروه. حينئذ الذي يقابله ما هو؟ 3 أشياء، إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون مندوبا، وإما أن يكون مستحبا. إذا قوله يجوز شمل 3 أنواع، فمراده أن فعل الرخصة قد يكون واجبا ومندوبا وجائزا وغير المأذون وهو الحرام والمكروه. هذا محل خلاف بين أهل العلم، هل تكون الرخصة متعلقا أو متعلقة بالمحرم والمكروه، هذا محل النزاع. المذهب أن الرخصة هنا خاصة بغير العاصي، يعني الذي عصى بسفره هذا لا يترخص لا بمسح على خفين ولا بفطر في رمضان ولا بأكل ميتة ونحوها. وصواب أن النصوص عامة لم تفرق بين سفر وآخر، وفرق بين أن يقال عصى في سفره وبين أن يقال عصى بسفره. عصى في سفره هذه وقعت المعصية في أثناء السفر، بمعنى أنه سافر لطاعة حج أو عمرة أو لأمر مباح كنزهة سياحة ونحوها، ثم وقع في معصية في أثناء السفر، هذا يقال فيه بأنه عصى في سفره. حينئذ هذا يترخص ولا إشكال فيه. عصى بسفره بمعنى أن سفره وقع معصية، سافر لمحرم أو نحو ذلك، حينئذ يقول السفر كله من أوله إلى آخره محرم، اعتبر معصية. هل يترخص أو لا؟ المذهب لا يترخص، لأن الرخص إنما هي تخفيف، فإذا كان كذلك فالعاصي لا يرخص له، لا يخفف له، فلا يفطر لا في رمضان، لا يجوز له الفطر، ولا يقصر الصلاة، ولا يمسح على الخفين، ولا يأكل من الميت إلى آخر ما يترخص به المسافر. والصحيح أنه يترخص كغيره. لماذا؟ لأن النصوص عامة، ولو كان هذا النوع مما لا تشمله الرخصة لجاء الشرع ببيانه. والصواب أن السفر سواء كان سفر طاعة مطلقا أو وقعت معصية في سفر، أو سافر وكان السفر معصية، أنه يترخص. قال: ولمسافر 3 أيام بلياليها. لمسافر سفرا غير محرم ولا مكروه، هذا على المذهب. ولذلك قال في الشرح: سفرا يبيح القصر، سفرا يبيح القصر 3 أيام بلياليها، لحديث علي يرفعه: للمسافر 3 أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة. من حدث بعد لبس على طاهر، بعد أن بين المدة وأن المسح عبادة مؤقتة لها ابتداء ولا انتهاء، حينئذ متى يبدأ التوقيت؟ يعني يوما وليلة أو 3 أيام بلياليها. قال: من حدث، يعني ابتداء المدة سواء كان للمسافر أو للمقيم. من حدث يعني من أول حدث، من أول حدث ولو لم يتوضأ ويمسح على خفيه، حينئذ يكون هذا الوقت داخلا في الوقت المشروع له فيه المسح. فلو توضأ مثلا لصلاة الفجر ولبس خفيه، ثم بعد الفجر أحدث مباشرة، ثم توضأ للظهر ومسح، متى يبدأ الوقت؟ متى يحسب 24 ساعة؟ من أول حدث، ليس من المسح. وهذا قول جمهور أهل العلم هو الصحيح. ولذلك قال هنا: من حدث، ومن هنا للابتداء. من حدث بعد لبس على طاهر، من حدث بعد لبس. لماذا قيد بالحدث؟ لأن الحدث سبب لوجوب الوضوء، فعلق الحكم به، فعلق الحكم به. ولذلك ما جاء في الأحاديث: يمسح يوما وليلا، فهم بعض أهل العلم أن التقييد هنا بيمسح دليل على أن أول الوقت هو أول مسح، وليس الأمر كذلك، بل الصواب أن قوله يمسح هذا بيان لجواز المسح، بمعنى أنه يباح له المسح، يباح له المسح. حينئذ لا يفهم منه أن الحكم مقيد بأول مسح، بل الصواب أنه متى ما جاز له حينئذ صار من وقته. ولذلك لو قيل لو أحدث بعد الفجر ولم يتوضأ ويمسح إلا صلاة الظهر، ما بين الظهر، ما بين الفجر والظهر، هل له أن يمسح أو لا؟ له أن يمسح. إذن جوزت له المسح، هل يجوز له المسح لا في الوقت المحدود له شرعا؟ الجواب لا. فدل ذلك لجواز المسح في هذه الفترة الزمنية، دل على أنه قد بدأ في الوقت المحدد له شرعا. إذن من حدث، من هنا للابتداء، من حدث يعني من أول حدث حصل له، لأن الحدث سبب وجوب الوضوء فعلق الحكم به. وهذا المذهب وكذلك هو مذهب الحنفية والشافعية، لأن ابتداء المدة من حين جواز الفعل كالصلاة، فهو وقت لها صلاة، يؤذن لصلاة الظهر، ثم قد لا يصلي إلا قبل خروج الوقت بنصف ساعة أو ربع ساعة، حينئذ وقته ابتداء من دخول الوقت من الأذان مثلا، حينئذ الساعة الأولى والساعة الثانية هل هي وقت لفعل الصلاة أم لا؟ وقت لفعل الصلاة، ولكنه لم يفعل الصلاة إلا في آخرها. فكونه لم يفعل، لم يتلبس بالصلاة إلا في الجزء الأخير من الزمن محدد للصلاة، لا ينفي أن يكون أول الصلاة وقت للصلاة. ومثله القول في اليوم والليلة للمسح على خفين. بعد لبس على طاهر، بعد لبس يعني لا يبدأ الابتداء المدة إلا بعد لبس له، يعني الخف على طاهر، هذا بيان للخف الذي يجوز المسح عليه، على طاهر يعني طاهر العين، فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة، ولو في ضرورة. حينئذ يشترط في الخف الذي يجوز المسح عليه أن يكون طاهر العين، أن يكون طاهر العين. أما المتنجس الذي هو في الأصل طاهر ولكن حلت به نجاسة، فهذا يجوز المسح عليه، ولكن لا يصلي فيه حتى يزيل النجاسة. بمعنى أن الاحتراز هنا من نجس العين كخف مصنوع من لحم من جلد خنزير مثلا أو جلد كلب، نقول هذا طاهر العين أم نجس العين؟ هذا نجس العين، نجس العين، ولا يقال بأنه متنجس، وقد يكون متنجسا لكن الأصل يغلب عليه. حينئذ لا يوصف الشيء بكونه متنجسا إلا إذا كان طاهرا في الأصل فحلت به نجاسة. وأما إذا كان نجس العين كخف مصنوع من جلد كلب ونحوه نقول هذا لا يصح المسح عليه. أما المتنجس فيجوز المسح عليه لكن لا يصلي به، وله أن يمس المصحف إذا كان لابسا لي خف متنجس ونحو ذلك، ولكن لا يصلي به إلا بعد غسله. إذن بعد لبس على طاهر العين فلا يمسح على نجس كجلد حمار على المذهب أو خنزير، لأن نجس العين منهي عنه، فلا يصح المسح عليه خفا كان أو غيره، قد حكي الإجماع على هذا، حكاه النووي رحمه الله تعالى حيث قال لا يصح المسح على خف من جلد كلب أو خنزير أو جلد ميتة لم يدبق، وهذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه أن نجس العين لا يصح المسح عليه. وفي الإنصاف ومنها طهارة عينه إن لم تكن ضرورة بلا نزاع، يعني من شروط صحة المسح على خفين أن يكون طاهر العين. لماذا؟ لأن نجس العين منهي عنه، وإذا كان منهيا عنه حينئذ لا يصح أن يكون مما تجيزه الشريعة، لأن مسح الخفين رخصة، إذا كان كذلك فخرج ما نهي عنه شرعا. كذلك اليد المبلولة إذا باشرت النجاسة تنجست كذلك، فلو بل يديه ورد أن يمسح تنجست اليد. مباح، هذا الشرط الثاني، أن يكون الذي يجوز المسح عليه مباحا، فلا يجوز المسح على مغصوب سواء كان محرما لذاته أو محرما لغيره، لأننا إذا صححنا المسح على الخف المحرم نكون بذلك قد رتبنا على الفعل المحرم أثرا صحيحا، وهذا كما سبق معنا مرارا أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه لعموم حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حينئذ كل معصية أو كل من تلبس بطاعة وكانت مبنية على معصية فالأصل بطلانها. فإذا كان ثم خفا مسروقا أو محرما أو مغصوبا أو نحو ذلك فلو مسح عليه لا يصح. لماذا؟ لأنه منهي عنه، وإذا كان منهيا عنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا قد عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه. ولو صححنا عبادته مع كونها مبنية على معصية لبنينا أثرا على هذا المحرم، والأصل هو إعدامه، بمعنى أن الأصل هو إعدام الغصب مثلا بين الناس. فإذا صححنا الصلاة في الأرض المغصوبة وصححنا المسح على الخفين أو الثوب المغصوب إذا صلى فيه حينئذ هذا لا يكف الناس عن الغصب. وإذا صححنا العبادات فأنا نقول لهم استمروا فيما أنتم عليه وعباداتكم كلها صحيحة. وإذا قلنا ببطلان العبادات لكونها محرمات هذا يؤيد الأصل العام، وهو أن الشريعة إنما جاءت يعني في أوامرها لتحقيق المصالح العامة، ولذلك الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة، ومنه هذا الذي نحن بصدده. إذن يشترط في الخف أن يكون مباحا، فلا يجوز المسح على مغصوب ولا مسروق ولا على حرير لرجل، أما المرأة فلا بأس، وهذا محرم لعينه لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة، والمسح يعتبر من الرخصة. فإن صلى عاد الطهارة والصلاة، بمعنى أنه لو صلى بخف مغصوب قد مسح عليه لم تصح طهارته، فلو صلى حينئذ قد صلى بلا طهارة فيلزم إعادة الطهارة والصلاة. الشرط الثالث في الخف ونحوه أن يكون ساترا للمفروض على طاهر مباح، ساتر للمفروض يعني محل الفرض، محل الفرض هو من أصابع القدمين إلى الكعبين، حينئذ يشترط في هذا الخف الذي يجوز المسح عليه أن يكون ساترا لمحل الفرض. لماذا؟ عندهم تعليم، أولا إذا أطلق الخف في النصوص حينئذ حمل على كماله. ثانيا أنه إذا ظهر شيء من محل الغسل الذي وجب غسله محل الفرض حينئذ اجتمع فيه أمران: ما ستر ما المشروع فيه؟ المسح. وما ظهر وبان ما المشروع فيه؟ الغسل. أيهما يغلب؟ قالوا الأصل والغسل، فإذا نرجع إلى الأصل وهو وجوب الغسل. ولذلك قال ساتر للمفروض يعني لمحل الفرض بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض ولا يرى منه الكعبان لكونه ضيقا أو مشدودا، حينئذ يجوز عليه. يعني إذا كان ضيقا أو مشدودا بحبل نحوه ولا يشترط فيه أن يثبت أن يكون ساترا للمفروض بنفسه، بل لو كان بشد ونحوه جاز. لماذا؟ لأنه قد حصل المقصود وهو كونه خفا، ولا يشترط في الخف أن يثبت بنفسه، بمعنى أنه لا يشد ولا يربط. ساتر للمفروض هذا يشمل أمرين: الأول أن لا يرى شيء من محل الفرض يعني الجلد الذي يجب غسله. ثانيا أن لا يكون الخف صفيقا، بمعنى أنه لا يرى منه لون البشرة، لأنه قد يلبس شيئا على محل القدمين ويسره بحيث لا يظهر شيء إلا وقد سترا، وقد يظهر اللون ويكون العضو ساترا له الخف. حينئذ هل يعتبر ساترا أو لا؟ على المذهب لا، لا يعتبر ساترا. لماذا؟ لأنه يرى منه محل الفرض، وإذا رؤي منه محل الفرض وجب غسله، سواء رؤي بذاته محل الفرض أو لكون الجورب صفيقا بحيث يرى اللون من خلفه. قالوا هذان النوعان يجب فيهما الغسل على الأصل. ومذهب الشافعي أنه لا يشترط فيه أن يكون ألا يرى منه لون البشرة، وهذا هو الظاهر، بحيث لو لبس شيئا مما يسر العضو من أصابع القدمين إلى الكعبين ويكون الكعبان مسورين ولكن البشرة بادية اللون، على المذهب لا يصح المسح. والصحيح أنه إذا صح تسميته خفا ومما يمشى عليه عادة حينئذ نقول هذا يصح عليه المسح. ساتر للمفروض قلنا إذا أطلق الخف فإنه يقتضي السلامة ويقتضي الستر لجميع المفروض، هذا تعليل للمذهب. يثبت بنفسه، هذا الشرط الرابع، أن يكون ثابتا بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه، لم يجز المسح عليه لفوات شرطه نص عليه. وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته، ولا يجوز المسح على ما يسقط. يثبت بنفسه، هذا ما الدليل عليه؟ قالوا إذا أطلق الخف إنما يشمل الخف المعتاد، وإذا كان الخف معتادا حينئذ هو الذي يصح أن يمشي عليه. فلو كان الخف يخرج من قدمه ولا يثبت وينزع بنفسه حينئذ هذا لا يسمى خفا، لا يسمى خفا لعدم المشي المعتاد عليه. فإذا نفي عنه اسم الخف نفي عنه الأحكام المتعلقة به، هذا تعليل المذهب. يثبت بنفسه إذ الرخصة إنما ثبتت في حق الخف المعتاد وهو ثابت بنفسه، وما لا يثبت بنفسه ليس في معناه فلا يلحق به، فلا يلحق به. والصحيح أنه إذا سمي خفا واعتيد المشي عليه حينئذ جاز المسح عليه ولو لم يثبت بنفسه. قال من خف، هذا بيان لقوله طاهر، حينئذ قال ماذا هناك؟ من حدث بعد لبس على طاهر. ما هو هذا الطاهر؟ قال من خف، بيان لطاهر، أن يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. حينئذ إذا كان المرد إلى العرف، فإذا كان لا يثبت بنفسه ويخرج وينزع بنفسه وسمي خفا فالأصل أنه يجوز المسح عليه، يجوز المسح عليه. فإذا رد إلى اسم الخف من حيث هو حينئذ قد يقال بأنه يشترط فيه ثبات بنفسه، وإذا رد إلى العرف عرف الصحابة حينئذ لا يشترط فيه أن يكون ثابتا بنفسه. قال من خف، إذن أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا، فيصح المسح على خف من جلود أو لبود أو خشب أو حديد أو زجاج لا يصف البشرة حيث أمكن المشي فيه، لا يصف البشرة بناء على المذهب، وإلا الصحيح أنه متى ما أمكن المشي فيه حينئذ صح المسح عليه. فلو أمكن أن يصنع خف من زجاج حينئذ الصحيح أنه يجوز المسح عليه. حينئذ نقول هل هو ساتر أم لا؟ نقول نعم هو ساتر لمحل الفرض، بمعنى أنه لا يبدو منه شيء حقه الغسل، وأما مجرد اللون فنقول هذا مدفوع بكونه خفا، فمتى ما سمي خف ثبتت الأحكام المترتبة عليه. قال الإمام أحمد: ليس بقلبي من المسح شيء فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وجور بن صفيق من خف، قلنا الخف في المذهب مقيد بالجلد، فما كان مصنوعا من جلد سمي خفا. وجورب صفيق، الجورب هو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير جلد، بمعنى أن الذي يسر القدمين إن كان من جلد سمي خفا، وإن كان من صوف ونحوه حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى جورب، جوربا، وهو ما يسمى بالشراب الآن مثلا، هذا يجوز المسح عليه لأنه داخل في مسمى الجورب. وجورب صفيق، وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. وقوله صفيق وهو ما لا يظهر منه ما وراءه ولا يصف جلد البشرة، هذا على المذهب، لأنه يشترط في الخف ويشترط في الجورب ألا يرى منه أو من ورائه لون البشرة، فإن رؤية حينئذ لا يسمى جوربا، وإذا كان لا يسمى جوربا في المعتاد في العرف حينئذ ينتفي الأحكام المترتبة عليه. والصحيح أنه لا يشترط ذلك لعدم ورود النص، وإنما جاءت النصوص بترتيب الأحكام على الخفاف والجوارب، ولم يأتي النص بتقييد الجوارب بكونها لا تصف لون البشرة، لا تصف لون البشرة. وجورب صفيق، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد غيره وصححه الترمذي، ولكذلك لما روى المغيرة بن شعبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد على ما ذكره المصنف هنا. وهذا يدل على أن النعل لم يكن عليهما، لأنه قد يقول قائل بكون النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين أن الجوربين في النعلين، مسح معهما معا، نقول لا، كونه نص على النعلين دل على أنهما مسحا استقلالا، والجوربين كذلك نص عليهما دل على أنهما قد مسحا استقلالا. وهذا يدل على أن النعل لم يكن عليهما، لأنه لو كان كذلك لم يذكر النعلين، كما لا يقال مسحت الخف ونعله، ولأن جماعة من الصحابة مسحوا عليهما ولم يعرف لهم مخالف فكان كالإجماع، ولأنه ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف. إذن تم خلاف في الجورب هل يمسح أو لا، الصحيح أنه يمسح لورود النصوص الدالة على ذلك، والأصل فيه حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. ونحوهما أي نحو الخف والجورب، فكل ما يسر القدمين، هذا الضابط هنا، كل ما يسر القدمين محل الفرض من أصابع الرجلين مع الكعبين وصح المشي عليهما، يعني اعتاد المشي عليه، فصح المسح عليهما. ولذلك سيأتي استثناء اللفافة ونحوها، وحينئذ نقول الصواب أنها داخلة في هذا الضابط. إذن ونحوهما أي نحو الخف والجورب كالجرموق، لما روى بلال قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين، رواه أحمد أبو داود، ولأنه ساتر يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف. والموق هو الجرموق، جرموق بضم الجيم، نوع من الخفاف، نوع من الخفاف. قال الجوهري: الذي يلبس فوقه، يعني فوق الخف، مثل الخف، إلا أنه يلبس فوق الخف في البلاد الباردة فيجوز المسح عليه قياس على الخف. على كل، الجرموق هذا لبس على خف أو لا، ما دام أنه ساتر للقدمين ويصح المشي عليه جاز المسح عليه لأنه هذا هو الضابط. ويسمى الموق وهو خف قصير فيصح المسح عليه لفعله عليه السلام رواه أحمد وغيرهم. وعلى عمامة هذا النوع الثاني مما ذكره المصنف تحت هذا الباب. الأول الخف وما في حكمه من الجورب والجرموق، وثانيا العمامة، العمامة وهي محل خلاف بين أهل العلم. ويصح المسح أيضا على عمامة، على عمامة، والعمامة هي ما يلف على الرأس، ما يلف على الرأس، جمعها عمائم وعمام، الذي يلف يعني له أكوار، ليست هذه التي نلبسها، له أكوار، هذه هي التي تسمى عمامة في لسان العرب، وهي التي يعرفها العرب. وأما هذه فدخيلة وهي تسمى خمارا، ولكن الناس يسمون عمامة لعله تأدبا. على عمامة ويشترط فيها أن تكون طاهرة مباحة كما اشترط في الخف ونحوه. والعلة هناك هي العلة هنا، لرجل يعني عمامة أن تكون لرجل، ويقابل الرجل هنا الأنثى، وليس المراد بالرجل البالغ بحيث الصبي لو لبس عمامة لا يمسح عليها، لا، ليس المراد هنا، وإنما الاحتراز لو كانت المرأة قد لبست عمامة الرجل، حينئذ فعلت ماذا؟ فعلت محرما لأنها تشبهت بالرجل، هل يجوز أن تمسح أو لا؟ نقول النهي يقتضي فسادا منهي عنه، فلا يجوز لها أن تمسح ولو مسحت ما صح. لماذا؟ لكونها منهية عن لبس شيء يختص به الرجال، فلو لبست العمامة حينئذ لا تمسح عليها، لا تمسح عليها لعدم جواز لبسها أصالة، لأننا إذا جوزنا المسح حينئذ هونا في الأصل وهو لبس العمامة للمرام. إذن على عمامة طاهرة مباحة لا محرمة كمغصوبة أو حلي، لرجل ما يقابل الأنثى فيجوز المسح للصبي، لا لامرأة، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي حسن صحيح. إذن يمسح الإمامة، وهذا هو الظاهر من السنة. ومعناه عند مسلم وروى البخاري عن عامر بن أمية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه. ولأبي داود عن ثوبان أمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم، وله عن بلال يمسح على عمامته. وحديث المسح عليه أخرجها غير واحد من الأئمة البخاري ومسلم وأحمد الترمذي وغيرهم من طرق قوية متصلة. حينئذ المسح على الإمامة ثابت، هذا الصواب أن المسح على الإمامة ثابت فيمسح عليها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويشترط هنا عندهم في المذهب أن تكون ساترة لجميع الرأس، كما أن الخف يجب أن يكون ساترا لجميع المحل، ولكن هذا الشرط ثبت ماذا؟ ثبت بطريق القياس على الخف، طريق القياس على الخف. حينئذ ما لا يكون ساترا لجميع الرأس، قالوا هنا تعارض أمران، ظهر من الرأس ما حقه المسح مباشرة، وظهر من الرأس ما حقه المسح وهو الحائل. حينئذ نرجع إلى الأصل، إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه. حينئذ يشترط في العمامة أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس، فإنه يعفى عنه لأن هذا مما جرت به العادة ويشق التحرز عنه، فلا يجب مسحه معها، لكنه مستحب. قال محنكة، هذا شرط يزاد على ما مضى، قلنا يشترط فيها أن تكون طاهرة مباحة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. ويشترط في هذه العمامة أن تكون محنكة، والمراد بالمحنكة مأخوذة من الحنك، وهو مكان تحت الذقن، وهي التي يدار منها تحت الحنك كور لفتح الكاف فأكثر، كور يعني تلف هكذا وتلف تحت الحنك، تحت الحنك، هذه هي التي تسمى محنكة، وهي التي يعرفها العرب. أو ذات ذؤابة، ذات يعني صاحبة ذؤابة ولا حنك لها، ذؤابة بضم المعجمة، وبعد همزة مفتوحة وهي طرف العمامة المرخي، يعني تلف ولا تحنك تحت الذقن، وإنما تدار أكوار على الرأس ويجعل لها طرف من الخلف، طرف من الخلف مقدار 4 أصابع قلت أو كثرت. هذه تسمى ذات ذؤابة. وهاتان أو هذان النوعان من التعميم هو المعروف في لغة العرب، وهو المعروف عند العرب. فإذا أطلقت العمامة كون النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح العمامته، حينئذ انصرف اللفظ إلى العمامة المعروفة في عهده عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الصماء وهي التي لا يكون لها كور تحت الحنك أو لا تكون لها ذؤابة، حينئذ هذه محل خلاف بين أهل العلم، هل يصح المسح عليها أو لا. إذن إذا كانت محنكة جاز المسح عليها رواية واحدة، سواء كان لها ذؤابة أو لا، لأن هذه عمائم العرب وهي أكثر سترا، وهي التي يشق نزعها، ولأنه مأمور بها وتفارق عمائم أهل الكتاب. أو ذات ذؤابة، ذات ذؤابة يعني التي لها ذؤابة ولا حنك لها، لأنها تقابل الأولى، فلو كان لها حنك دخلت فيما سبق. ولا يجوز على غير المحنكة إلا أن تكون ذات ذؤابة، فيجوز في أحد الوجهين، لأنها لا تشبه عمائم أهل الذمة إذ ليس من عادتهم الذؤابة. والوجه الثاني وهي المذهب أنه يجوز، أنها يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتحلي ونحو ذلك. على كل يحترز عن المحنكة وذات الذؤابة بالصماء، فالصماء هذه لا يصح المسح عليها في المذهب، لا يصح المسح عليها في المذهب، لذلك قال في الشرح فلا يصح المسح على العمامة الصماء، والمراد بها التي لا حنك لها ولا ذؤابة، لأنها على صفة عمائم أهل الذمة قد نهي عن التشبه بهم ولا يشق نزعها. وخمر النساء مدارة تحت حلوقهن، هذا القسم الثالث مما يمسح، ذكر الخفين وذكر العمامة وبقي الخمر. والخمر جمع خمار، خمر بضم الخاء والميم، قد تسكن خمر وخمر، جمع خمار وهو النصيف والقناع، وهو ما تغطي به المرأة رأسها، وكل ما ستر شيئا فهو خمار، أي يصح المسح على خمر نساء، واشترط فيها أن تكون مدارة تحت حلوقهن. مدارة تلك الخمر تحت حلوقهن لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، ذكره ابن المنذر. وروى الإمام أحمد عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الخمار، ولفظ سعيد بن منصور على النصيف، ولأنه ساتر ويشق نزعه، أشبه العمامة المحنكة، أشبه العمامة المحنكة. إذن على خمر النساء المذهب أنه يصح المسح على الخمار الذي تجعله المرأة على رأسها وهو يشبه العمامة، فإذا كان مربوطا معقودا محنكا شق نزعه، وإذا شق نزعه حينئذ رخص لها أن تمسح عليه. وجمهور أهل العلم على أنه لا يصح لها المسح، وكل ما ورد من ذلك من النصوص فهو ضعيف، ونرجع إلى الأصل. وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن، علم منه أنه إذا لم يكن الخمار مدارا تحت حلوقهن لا يجوز، وهو كذلك تحت حلوقهن، يعني لا مطلقة مرسلة، لأن المرسلة لا يشق نزعها، لا يشق نزعها. حينئذ نقول ما ورد في العمامة هل يصح القياس عليه الخمار أو لا؟ إذا قيل بأن النصوص التي وردت الخمار ضعيفة، حينئذ نقول نرجع إلى الأصل، وهو وجوب المسح مباشرة، وجوب المسح مباشرة. إذن نقول ورد وثبت الإذن بالمسح على العمامة، أما الخمار فلم يأتي دليل في المسح عليه، والأصل هو المنع، والأصل هو المنع، وهذا مذهب الجمهور، إن كان الحنابل على أنه يجوز المسح للأحاديث الواردة وقياسا على العمامة، والعلة هي مشقة النزع، نقول الأصل هو المسح مباشرة، ولا يجوز المسح على الحائل إلا إذا أذن الشارع بوضع هذا الحائل، حينئذ نرجع إلى الشرع. فإذا لم يرد رجعنا إلى الأصل، حينئذ قل الأصل في الخمار أنه لم يرد فيه دليل، في الأصل عدم جواز المسح عليه. ولذلك روى البيهقي في السنن الكبرى من طريق ابن وهب قال أخبرك ابن لهيعة وعمر بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة مولاة عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت إذا توضأت تدخل يدها من تحت الرداء تمسح برأسها كله، أنها إذا توضأت وكان شيء على رأسها تدخل يدها من تحت الرداء فتمسح الرأس كله. والظاهر حسن الإسناد، أم علقمة قال في التقريب مقبولة، وذكرها الذهبي في الميزان في المجهولات، وروى البخاري لها تعليقا بصيغة الجزم في كتاب الحيض، ووثق ابن حبان وهي تابعية، حينئذ الحديث حسن، فدل على أن عائشة لم تترخص بوضع الخمار فتمسح عليه، فدل على أنه يمسح على الأصل. وروى ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مالك عن نافع قال رأيت صفية بنت أبي عبيد امرأة ابن عمر توضأت فأدخلت يدها تحت خمارها فمسحت بناصيتها. إذن مع وجود الخمار نقل عن عائشة وعن صفية نقل عنهما أنهن قد مسحا الرأس مع وجود الخمار، لماذا؟ إعمالا للأصل ولعدم وجود النص الذي يعدل به إلى الفرع. في حدث أصغر يعني يمسح جميع ما تقدم من الخف والجورب ونحوهما وعلى العمامة وعلى الخمار يمسح متى؟ في الحدث الأصغر لا في الأكبر، بل يغسل ما تحت كل ما ذكر. وهذا دل عليه حديث صفوان بن عسال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال محمد بن إسماعيل هو أحسن شيء في هذا الباب. إذن متى يمسح فيما ذكر من السابق؟ نقول يمسح في حدث أصغر يعني إذا لم يكن ثم جنابة، وأما إذا كان غسل جنابة أو حيض أو نفاس حينئذ وجب خلع الخف والعمامة والخمار. وجبيرة هذا الرابع من الممسوحات على المذهب، وعلى جبيرة يعني ويمسح على جبيرة، وجبيرة فعيلة بمعنى فاعل، وسميت جبيرة تفاؤلا قال بعض أهل اللغة، وهي أعواد ونحوها تربط على الكسر أو الجرح ليلتئم، فعيلة بمعنى فاعل. وكذلك يمكن تكون جبيرة بمعنى مفعول أي مجبور. وقال الأزهري وغيره هي الخشب أو الخشب التي تسوى فتوضع على موضع الكسر فتشد عليه حتى ينجبر على سوائها، واحدتها جبارة بكسر الجيم وجبيرة بفتحها وهما بمعنى. إذن الجبيرة ما كان على الكسر ونحوه، وأما اللصوق في فتح اللام ما كان على قرح، وكلاهما مما يمسح عليه إذن الجبيرة هذه مما يجوز المسح عليها. ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما متى؟ قال بشرط لم تتجاوز قدر الحاجة، وهذا قيد لابد من مراعاته في جميع الجبائر، لأن تكون الجبيرة على قدر موضع الضرورة، لأنها أبيح المسح عليها أو التيمم عنها من أجل الضرورة. فإذا لم تكن ضرورة رجعنا إلى الأصل، حينئذ الضرورة تقدر بقدرها فما كان من جبيرة على الموضع نفسه وما جاوره مما لا بد منه من شد الجبيرة فهو معفون عنه، وما زاد عن ذلك مما يستغنى عنه فالأصل فيه وجوب الغسل فلا بد من غسله. حينئذ لا بد أن يغسل ما تحت ذلك الموضع الذي زيد لا لحاجة، بناء على الأصل. لم تتجاوز هذا شرط يعني تتعدى، لم تتجاوز يعني لم تتعدى قدر الحاجة، المراد بالحاجة الكسر وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها مما لا بد من وضع الجبيرة عليه من الصحيح. فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها، نزعها كلها، هذا هو الأصل. فإن لم يتمكن من نزعها كلها حينئذ تعين التيمم عن الزائد لا لحاجته، تعين التيمم على المذهب، تعين التيمم عن الزائد لا لحاجته، لا لحاجة. ولو في أكبر، بمعنى أن الجبير الحكم يختلف فيها عما سبق، فحينئذ يمسح عليها في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر، وهذا مما فارقت الجبير الخفة ونحوهم. ولو في أكبر يعني فيجوز المسح عليها لا على غير الجبيرة ونحوها بالطهارة الكبرى إجماعا، لأن الضرر يلحق بنزعها بخلاف غيرها من الحوائل. لحديث صاحب الشجة: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد، أن يشد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود. كذلك يشهد له حديث علي، حديث هذا فيه ضعف، يشهد له حديث علي رضي الله تعالى عنه: كسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر، أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجة، وهذا فيه عمرو بن خالد الواسطي، قد كذبه أحمد وابن معين قال كذاب، وقال فيه غير ثقة ولا مأمون، قال إسحاق بن راهوية: كان عمرو بن خالد الواسطي يضع الحديث. قال أحمد: متروك الحديث ليس يسوى شيئا. إذن حديث علي ساقط ولا يحتج به. وروي عن ابن عمر أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح عليها وعلى العصابة وغسل ما سوى ذلك. كذلك قال الدارقطني في حديث ابن عمر: لا يصح مرفوعا، وفيه أبو عمار ضعيف جدا. وقال الخطيب في حديثه: مناكير وغرايا. إذن لا يثبت كذلك حديث ابن عمر. فحديث الذي أورده المصنف كذلك لا يثبت. فإذا لم يكن ثابت فيه شيء حينئذ إما أن يقال بأن هذه الأحاديث ضعيفة، وإذا كان كذلك حينئذ يجمع مع الضرورة، قاعدة الضرورة، فتقوى بهذه الأحاديث الضعيفة أو ما جرى عليه المذهب. وإما أن يقال بأن الجبيرة إذا لم تمسح حينئذ إما تيمم وإما مسح، يعني إذا لم يغسل الموضع الذي وضعت عليه الجبيرة، وهي قطعا باقية، لأنه يتضرر بنزعها، حينئذ إما تيمم وإما مسح. وأي النوعين أقرب إلى الغسل؟ قالوا المسح. إذن المسح متعبد به بالجملة، ولذلك يمسح في أثناء الوضوء، يمسح رأسه ولا يغسله. وقد ثبت كذلك المسح على الخفين، وثبت المسح على العمامة، وعلى المذهب كذلك الخمار. إذن أولى ما يلحق به هو المسح لا التيمم. وقال بعض أهل العلم: بل يعدل إلى التيمم، لأن الله تعالى قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا. وصاحب الجبيرة داخل في قوله مرضى، وهذا المرض قد يكون عاما وقد يكون جزئيا، والتيمم قد يكون عاما عن كل البدن، أو مواضع الوضوء قد يكون جزئيا. حينئذ ما جاء فيه النص أولى بالاعتبار من القياس. حينئذ من كانت عليه جبيرة فيغسل ما يستطيع أن يغسله، ثم يتيمم عن محل الجبيرة ولا يمسح، وهذا هو ظاهر النصوص والله أعلم. وأما الأحاديث الواردة في هذا المحل فكما سمعتم كلها ضعيفة، والقياس مع وجود النص إن كنتم مرضى، هذا عام لأنه نكر في سياق الشرط فيعم كل مرض، سواء كان مرضا كليا أو جزئيا، قال فتيمموا، إذن هذا أولى بالاعتبار من المسح والله أعلم. قال: إلى حلها، أن يمسحوا في الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها، يعني ليست مؤقتة كالخف ونحوه، لا نقول ثلاثة أيام ولا يوما وليلة للمقيم والمسافر، لأنها ضرورة تقدر بقدرها. حينئذ لو بقيت عليه شهرا أو شهرين أو سنة نقول يمسح على المذهب عليها ما دامت باقية للحاجة، وعلى ما سبق نقول يتيمم. حينئذ لا تؤقت بوقت كما هو الشأن فيما سبق. ولذلك قال: إلى حلها، أي يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها، وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما، لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها. واضح هذا؟ ثم قال: إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، وهذا شرط لكل ما ذكر من الخف والعمامة والخمار والجبيرة، بمعنى أنه يشترط في الجميع جواز المسح إذا لبس كل ذلك على طهارة، طهارة كاملة، طهارة مائية. فإذا كان كذلك جاز المسح على كل ما ذكر، وإذا لم تلبس على طهارة حينئذ لا يجوز المسح عليها. إذا لبس ذلك مشار إليه الأنواع الأربعة، أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة، بعد كمال الطهارة. بعد كمال، إذن قبل كمال الطهارة له مفهوم، قبل كمال الطهارة لا يصح. مفهوم كمال الطهارة نقص الطهارة، نقص الطهارة. فإذا كانت الطهارة ناقصة بمعنى أنه غسل بعض أجزاء الوضوء، أطراف الوضوء، ولم يكمل ثم لبس العمامة، هل يمسح؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يلبس بعد كمال الطهارة، بقي عليه القدمان مثلا، كذلك الخفين، كذلك الخمار، كذلك الجبيرة. لو وضع هذه الأربعة في أثناء الوضوء، في أثناء الطهارة، لم يصح. فكيف بما لو وضع هذه الأربعة أو لبسها قبل الطهارة بكلية، من باب أولى وأحرى. إذن بعد كمال الطهارة له مفهوم، إذ الكمال ضده النقص، وكمال الطهارة ألا يبقي عليه من أعضائها شيئا. لو بقي غسل الرجل الأخيرة اليسرى فقط ولبس الخف الأيمن ما صح أن يمسح عليه. لماذا؟ لأنه لم يتم الطهارة. فإذا تم الطهارة بمعنى أنه توضأ وضوءا كاملا بغسل رجله اليسرى صح له حينئذ أن يلبس ثم يمسح. إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة لا أكثرها بالماء، ولو مسح فيها على حائل، بمعنى أنه لو وقع في أثناء هذه الطهارة المائية مسح على حائل، كأن يكون لابسا للعمامة، لابسا للعمامة، حينئذ مسح العمامة ثم غسل رجليه ثم لبس الخفين، نقول هنا لبس الخفين بعد طهارة هي في الجملة مائية. لماذا؟ لأن الماء لم يباشر الرأس وإنما باشر الحائل، حينئذ جاز له ذلك. لماذا؟ لأنه جاز له أن يمسح على العمامة، فإذا جاز أن يمسح العمامة حينئذ كل ما ترتب على هذا الوضوء فهو جائز. فإذا جازت الصلاة بوضوء مسح فيه على العمامة، من باب أولى أن يجوز لبس الخفين، بل هو أدنى من ذلك. بعد كمال الطهارة بالماء ولو مسح فيها على حائل. والدليل على ذلك أن الأحاديث الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح بعد إدخال القدمين طاهرتين، ولذلك جاء في الخفين في حديث الصحيحين: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما طاهرتين. هذا وصف لماذا؟ للقدمين، أي أدخل القدمين كل واحدة منهما وهما طاهرتان، فيكون قد أدخلهما بعد كمال الطهارة، لأن الطهارة المطلقة إنما تنصرف إلى ماذا؟ تنصرف إلى الوضوء الذي رتب الشارع عليه صحة الصلاة، وهذا إنما يكون متى؟ إذا غسل قدمه اليسرى، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. والصحيح أنه إذا غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف الأيمن قبل غسل رجله اليسرى لم يصح له المسح على الخفين. لماذا؟ لأن الشرط أن يدخل الخفين قدمين طاهرتين، ولا تكون القدم الأولى طاهرة إلا بغسل الثانية، لأنه لو غسل الأولى هل صح له أن يصلي؟ الجواب لا، إذن ليست بطاهرة، وإنما تتحقق الطهارة المطلقة فيما إذا انتهى من وضوئه على الوجه الشرعي. وروى الحميدي وغيره عن المغيرة: أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال: نعم، إذا أدخلهما وهما طاهرتان. ولأحمد أبي الخزيمة عن صفوان قال: أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر. صححه الخطابي والحافظ، وهذا واضح الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس. وقال النووي وغيره إذا لبس محدثا لم يجز المسح إجماعا، وهذا في الخفين شأنه واضح. وأما في العمامة والخمار فهذا قياسا على الخفين، قياسا على الخفين، وإلا لم يرد نص في العمامة. وأما الجبيرة فكذلك قياسا على الخفين. والصحيح أنه لا يشترط الطهارة في العمامة ولا في الجبيرة لعدم النص. حينئذ نقول ما جاء النص في اشتراط لبسه على طهارة كاملة اشترط، وما لم يرد وجاء المسح حينئذ نقول قياسه هذا على خلاف الأصل، قياسه على الخف هذا خلاف للأصل. لماذا؟ لأن ما جاء مطلقا في الشرع لا يقيد إلا بشرع، فما دام أن الأمر موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو اللبس، لبس الخفين، وقد بين أنه لا تلبس إلا بعد طهارة كاملة، حينئذ هذا اعتبر. وأما العمامة قد مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل حرف واحد اشتراط الطهارة، حينئذ تبقى على عمومها. ولا شك أن المشقة باشتراط الطهارة في العمامة أشد من الخفين، والجبيرة من باب أولى وأحرى، ولذلك قد يتعذر القول بكونه يجبر يده أو رجله على طهارته. ولذلك الآن مثلا لو حصل حادث لشخص ما وهو مغمى عليه أرادوا أن يجبروا رجله مثلا، لابد أن يوضأ أولا أو ينتظر حتى يقوم فيتوضأ ثم بعد ذلك تجبر قدمه، وهذا فاسد. دل على أن جلب المشقة إنما يكون باشتراط الطهارة، وهذا مصادم. أولا المشقة تجلب التيسير، ثم لم يرد نص من أصله، فما دام جواز الجبيرة ثبت للضرورة حينئذ تقييد بكون على طهارة يحتاج إلى نص وليس ثم نص. إذن الصحيح بعد لبس على طهارة كاملة يقيد بالخفين لورود النص، وما عداه فلا. إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. ثم ذكر بعضا من المسائل المتفرعة على ما سبق. قال وإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم، يعني يمسح مسح مقيم. هذه ثلاث صور. الصورة الأولى إذا مسح في سفر حينئذ يمسح كم؟ ثلاثة أيام بلياليها، ثم أقام يعني تغير الحال، فهل يمسح مسح مسافر أو يمسح مسح مقيم؟ على المذهب قال فمسح مقيم. لماذا؟ لأن الحكم في الثلاثة الأيام معلق بوصفه، هو حكم معلق بوصفه، والوصف الذي هو السفر هذا وصف معتبر، ولذلك علق به الفطر وعلق به قصر الصلاة فهو علة. حينئذ ما دام الحكم معلقا على وصف حينئذ يدور حكم مع علته وجودا وعدما. فما دام أنه مسافر حينئذ يمسح ثلاثة أيام بلياليها. وإذا زال وصف السفر حينئذ نقول رجع إلى الأصل وهو أنه مقيم. وإن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء، نعم إن بقي منه شيء، فإن لم يبق منه شيء حينئذ نزع خفه. يعني لو كان مسافرا إلى المدينة مثلا ومسح هناك وهو مسافر، ابتدأ يوم السبت بعد الفجر أحدث ومسح الظهر، ثم اليوم الثاني سافر إلى مكة، حينئذ صار مقيما، بقي له يوم وليلة، هل يتم المسح أو أنه قد انتهى في حقه المسح لأنه صار مقيما؟ انتهى في حقه المسح. كذلك لو مسح فجر السبت ثم سافر رجع إلى بلده مكة بعد العصر، حينئذ يتم مسح مقيم لأنه بقي له شيء. إذن إذا لم يبق منه شيء من الوقت يوم وليلة نزع الخف، وإن بقي له منه شيء حينئذ أتم مسح مقيم، وهذا واضح بين من حيث العلة. وإن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم لأنه صار مقيما، فلم يجوز له أن يمسح مسح مسافر. أو عكسه يعني مسح مقيما ثم سافر، مسح مقيما ثم سافر، مسح يوم السبت فجرا في مكة ثم سافر ظهرا إلى المدينة. حينئذ هل يتم مسح مقيم أو يتم مسح مسافر؟ هذه مسألة فيها خلاف طويل عريض بين أهل العلم، والمذهب المرجح أنه يتم مسح مقيم. لماذا؟ لأنها عبادة مؤقتة اجتمع فيها حاضر ومانع، مبيح ومانع، حينئذ غلب الحاضر وهو المنع، فيبقى على الأصل وهو أنه يوم وليلة. ولذلك قال هنا أو عكس، أي مسح مقيما ثم سافر، لم يزد على مسح مقيم، لأنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر، فغلب جانب الحضر، حضر يعني. والمسح عبادة، وجد أحد طرفيها في الحضر والآخر في السفر، فغلب جانب الحضر، فغلب جانب الحضر. إذن عبادة مؤقتة لها طرفان، بدأ في ماذا؟ في الإقامة ثم سافر، حينئذ وجد طرفان حضر وسفر، غلب الحضر على السفر، غلب الحضر على السفر. أو عكس، أي مسح مقيما ثم سافر، لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر، أي وإن لم يبق من المدة شيء بأن مضى بعد الحدث يوم وليلة أو أكثر، خلع الخوف لانقطاع السفر. قال ابن تميم رواية واحدة، أو شك في ابتدائه، شك في ابتدائه، يعني ابتداء المسح هل كان في حضر أو كان في السفر، وإذا شك حينئذ رجعنا إلى الأصل وهو الإقامة، وهو الإقامة، لأن الأصل في الإنسان أنه مقيم والسفر عارض، فإذا شك هل هو مسافر أم لا أتم الصلاة ولا يجوز له القصر، ولو قصر صلاته باطل لا تصح. لماذا؟ لأن القصر معلق بعلة وهي مشكوك فيها عندهم، فإذا شك هل هو مسافر أم لا لا يمسح مسح مسافر، ولا يقصر الصلاة البتة، ولا يجوز له الفطر في رمضان. لماذا؟ لأن هذه الأحكام معلقة على علة لابد من تحقق وجودها، فيغلب على ظنه أنه مسافر ولا يشترط اليقين، غلب على ظنه أنه مسافر حينئذ يمسح ثلاثة أيام، وكذلك يقصر الصلاة، كذلك يفطر فيه في رمضان. أو شك في ابتدائه، أي ابتداء المسح هل كان حضرا أو سفرا، ومن شك في بقاء المدة لم يمسح ما دام شاكا لعدم تحقق شرطه، والأصل عدمه، والأصل عدمه. إذن هذه الثلاثة الصور التي ذكرها المصنف يمسح مسح مقيم، يمسح مسح مقيم. وأما الصورة الثانية وهي أنه إذا مسح مقيما ثم سافر فالأولى أن يقال بأنه يتم مسح مسافر، مسح مسافر، لأن العبرة به بالانتهاء بالأداء. ثم قال وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه، الصورة السابقة فيما إذا تلبس بالمسح، وهنا أحدث ولم يمسح، أحدث ولم يمسح. وإن أحدث ثم سافر، أحدث في الحضر ولم يمسح وهو حاضر، ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، مسح مسافر. هذه الصورة أوردت على المذهب لأنهم قد تناقضوا، لأنهم قد تناقضوا. لماذا؟ لأن ابتداء المسح في المذهب يبدأ من الحدث، وهنا لم يعتبر مع كونه قد وقع الحدث أول المدة وهو حاضر، ثم المسح وقع وهو مسافر، فاعتبر ماذا؟ المسح، ولم يعتبر الأصل وهو الحدث. والجواب أن يقال بأن العبادة المؤقتة إذا دخل وقتها ثم عرض ما يخالف الأداء في الأصل فالعبرة به بحاله وقت الأداء. ولذلك لو دخل عليه وقت الظهر وهو مسافر ثم سافر ووصل بلده يصلي قصرا أم تماما؟ ها، يتم الصلاة ولا يجوز له القصر مع كون وقت الصلاة قد دخل عليه وهو مسافر. إذن العبرة بالأداء وليست العبرة بدخول الوقت. كذلك لو كان مقيما ودخل عليه وقت الظهر ثم سافر يقصر أو يتم؟ له القصر أو لا؟ يجوز له القصر. لماذا؟ لأن العبرة بالأداء. قالوا كذلك هنا، أول المدة بدأ وهو حاضر لكنه لم يتلبث بالعبادة، لأن العبادة هي المسح عين المسح، لم يتلبس إلا وهو مسافر، فالعبرة حينئذ بالأداء لا بأصل دخول الوقت، وهذا مضطرد أصل عندهم في هذه المسألة. إذن لا تناقض. وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، لأنه ابتدأ المسح مسافرا. ولذلك قالوا كل عبادة اعتبر فيها الوقت فإن ابتداء وقتها من الوقت الذي يمكن فيه فعلها، والصفة تكون معتبرة بوقت أدائها كالصلاة، فالظهر مثلا فأول وقتها زوال الشمس، وصفتها باعتبار القصر والإتمام بوقت الفعل كما ذكرناه سابقا. ثم قال رحمه الله تعالى احترازا من الشروط السابقة: ولا يمسح قلانسة. قلانسة جمع قلنسوة، هذه شيء يوضع على الرأس لكنه لا يربط، وأشبه ما يكون به الثياب المغربية التي يكون متصلا به بنفس الثوب، هذا ما يسمى به قلنسوة. جمع قلنسوة لأنها أدنى من عمامة غير محنكة ولا ذات ذؤابة، حينئذ لا يشق نزعها، فالأصل فيه الرجوع إلى الأصل، فمثل هذه الأصل الرجوع إلى الأصل، حينئذ نقول الأصل مسح الرأس، وهذا الحائل لم يعتبر شرعا، وإذا لم يعتبر شرعا فالأصل عدمه، ولا يمسح قلانسة، والصحيح أنه لا يمسح خلافا لما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا لفافة، يعني لا يمسح لفافة لأنها لا تسمى خفا ولا جوربة، وليست في معنى الخف ولا الجورب بمعنى أنه لو أخذ عمامة ولفها على قدمي ومشى ولو كان بحاجة إليها وهي ثابتة راسخة ويمشي عليها، هل يصح المشي عليها أم لا؟ على المذهب لا، لعدم ورود النص أولا، وثانيا ليست في معنى الخف ولا في معنى الجورب، والصحيح أنها في معنى الخف، لأن الخف المراد به شيء يسر القدمين مما يمشى عليه ويعتاد المشي عليه الناس، حينئذ اللفافة هذه قد يحتاجها المجاهدون مثلا، قد يحتاجها من كان في برد فيلف قدميه لفا شديدا ويمشي عليه، حينئذ نقول له أن يمسح عليها لأنها في معنى الخف. وأما المذهب فعندهم لا، ولا يمسح لفافة وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا، ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها، ولا تسمى خفا ولا في معناه. ولا ما يسقط من القدم لأنه فات الشرط، قلنا الشرط عندهم ثبوته بنفسه أن يكون ثابتا بنفسه، ولو شد ولو بلبس نعل قالوا جائز، وهذا الشرط نقول شرط يحتاج إلى دليل. لماذا؟ لأن الخف إذا أطلق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجع فيه إلى العرف المتعارف عليه، فلا يتصور فيه الكمال من كل وجه وإنما يعتبر فيه العرف، حينئذ نقول هذا قيد زائد على مجرد النصوص، نحتاج إلى دليل يثبته. ولا ما يسقط من القدم، لماذا؟ قال لأن ما يسقط خف غير معتاد فلا يشمله النص، لأن الناس لا يلبسون خفافا تسقط عند المشي إذ لا فائدة فيها، لكن قد يضطر إليه، فإذا كان كذلك صار معتادا. أو يرى منه بعضه، يعني لا يمسح خفا يرى منه بعضه، لماذا؟ لفوات الشرط وهو كونه ساترا للمفروض، فلو كشف من الفرض محل الفرض ولو قدر إبرة قالوا هذا لا يصح المسح عليه. لماذا؟ لأن الخف الذي جاءت به النصوص يطلق على الكمال بمعنى أن يكون ساترا لجميع الفرض، فلو كشف منه كان مخروقا ولو قدر أنملة أو قدر إبرة قالوا لا يصح المسح عليه، والصواب أنه زيادة على النص وهذا غير معتبر. أو خفا يرى منه بعضه لونه لصفائه أو كونه مكشوفا، بعضه البعض ضد الكل وهذا قيد، بمعنى أنه لو كشف كله خلعه هذا واضح بين أنه لا يمسح عليه، لأنه لو لبسه مرة ثانية بعد حدث يكون قد لبسه على غير طهارة كاملة، فإن لبسه على طهارة ولم يحدث هذا واضح بين أنه يصح المسح عليه. ولا يمسح ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه، أي بعض القدم أو شيء من محل الفرض، لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح، وهذا تعليل مصادم للنص، تعليل مصادم للنص. فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان، بمعنى أنه لو جمع بين خفين، بين خفين، حينئذ لبس خفا على خف، على خف، على أي نوعين يمسح؟ على الأسفل الأدون أو على الأعلى؟ فإن لبس خفا على خف على وجه يصح معه المسح، بمعنى أن يكون كل من الخفين قد وردت فيه الشروط المعتبرة قبل الحدث، أما بعد الحدث فلا شك أنه قد لبس الثاني لا على طهارة، حينئذ يكون الحكم مصبا على الأدون الذي هو تحت، واضح؟ لبس خف على خف، لكنه لبس الثاني بعد حدث، يعني لبس الأول بعد كمال طهارة ثم أحدث ثم لبس الثاني، هذا واضح مبين أن الحكم للتحتاني. وأما إذا لبس الثاني قبل أن يحدث فالحكم للفوقان، بمعنى أنه يجوز المسح على الفوقان، وليس المراد أنه يتعين الفوقان، لأنه لو أراد أن يمسح التحتان جاز له، لكن الذي يمسحه هو الذي يتعين مسحه فيما يأتي، فلو ابتدأ المسح بالتحتان لا يجوز المسح على الفوقان. لماذا؟ لأن الحكم تعلق بالتحتان، ولو بدأ المسح بالفوقان لا يجوز أن يمسح التحتان، واضح هذا؟ حينئذ فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للخف الفوقاني لأنه ساتر فأشبه المنفرد، يعني نزل الثاني منزلة خف مستقل، لو لم يلبس خفا تحتاني ولبس الفوقاني صح المسح عليه أو لا؟ نعم، كأنك نسيت التحتاني ولم تجعله خفا مستقلا، واضح هذا؟ وكذا لو لبسه على لفافة، لفافة سبق أن المصنف يرى أنها لا يمسح عليها، لكن لو لبس لفافة ثم لبس خفا عليها صح المسح على الفوقان فقط لا على اللفافة. ثم بين كيفية المسح فقال رحمه الله تعالى: ويمسح أكثر العمامة، ويمسح وجوبا أكثر العمامة، ويختص ذلك بدوائرها، يعني أكوارها دون وسطها، دون وسطها. وهذا ليس فيه نص، وإنما جاءت النصوص عامة، فمسح على العمامة، فمسح على عمامته، والأصل حمل النص على عمومه، فالأصل حينئذ ما دام أن العمامة جاز المسح عليها ولم يرد فيه نص من حيث كفاية بعض المسح دون الكل رجعنا إلى الأصل. وما هو الأصل؟ الأصل هو التعميم، تعميم الرأس، حينئذ ما كان قائما مقام الرأس فالأصل فيه التعميم، وقد جاءت النصوص مطلقة مسح على عمامته، على العمامة، وألفه للاستقرار، حينئذ الأصل فيه أنه يعم. ولكن مصنف رحمه الله تعالى كغيره جروا في العمامة لعدم ورود النص، هكذا ادعوا عدم ورود النص، ألحقوها بالخف، والخف لا يجب فيه عموم المسح، وإنما يمسح أكثره، يمسح أكثره، فكان كذلك الحكم في العمامة بجامع أن كل منهما يمسح، وهذا نقول اجتهاد في مقابلة النص، اجتهاد في مقابلة النص. على كل مصنف يرى رحمه الله تعالى وهو المذهب أنه يمسح أكثر العمامة، ونقول ظاهر النصوص هو التعميم، هو التعميم، ويمسح وجوبا أكثر العمامة. وروي عن أحمد يجب استيعابها قياسا على مسح الرأس، وهذا أولى بالاعتبار، أولى بالاعتبار. وظاهر قدم الخف كذلك الجرموق والجورب من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه، هذا جاءت فيه النصوص، حينئذ الذي يمسح من الخف هو الظاهر، يعني من أصابعه إلى أسفل ساقه بأصابعه مفرجة، وأما العقب فلا يمسح، وكذلك أسفل الخف لا يمسح، وإنما الذي يمسح هو الظاهر، فإن مسح الظاهر مع العقب والأسفل نقول أجزأه وإن كان مخالفا للنص، فإن مسح العقب والأسفل دون الظاهر لم يجزئه ولا يصح المسح البتة. لماذا؟ لأنه منهي عنه، وكل منهي عنه في عبادة أفسدها، فإذا كان كذلك حينئذ يصدق عليه النص نطقا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا قد خالف النص. لذلك قال علي رضي الله تعالى عنه كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح منه من أعلاه، فدل على أنه لا يمسح، دل على أنه لا يمسح. إذن يمسح أكثر ظاهر قدم الخف وما في حكمه من أصابعه يعني أصابع رجليه إلى ساقه، يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح. هذا هو السنة. وكيف مسح أجزاء؟ قال الحسن خطوطا بالأصابع، هذا المسح خطوطا بالأصابع. ووضع الثوري أصابعه على مقدم خفيه وفرج بينهما ثم مسح إلى أصل الساق، هذا هو السنة في صفة المسح. ولذلك قال دون أسفله أي أسفل الخف وعقبه وهو مؤخر القدم فلا يسن مسحهما، فلا يسن مسحهما. وعلى جميع الجبيرة، على جميع الجبيرة، وهذا إذا قلنا به بالمسح، وأما إذا قلنا بالتيمم فمحله يعني أمره واضح. ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة لما تقدم من حديث صاحب الشجة، لأنها عزيمة، جبيرة عزيمة وليست برخصة، حينئذ يرجع فيه إلى الأصل. ثم قال ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة، هذا ما يسمى بنواقض المسح على الخفين. ولا شك أنه داخل في مفهوم الوضوء، فكل ما نقض الطهارة دون مسح نقض المسح كذلك، يعني لو مسح على خفيه ثم بال تقض المسح أو لا تقض المسح، فكل ما ينقض الوضوء ينقض المسح على الخفين وما في حكمه. ويزاد على ذلك عند المصنف مسألتان. مسألة الأولى متى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث، أما قبله فلا يضر، أما قبله فلا يضر، بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف، أو ظهر بعض رأس وفحش، أو زالت جبيرة استأنف الطهارة، استأنف الطهارة. لماذا؟ لأن ما ظهر فرضه الغسل، وما ستر فرضه المسح، ولا يجتمعان، لأن هذا بدل وهذا مبدل عنه فلا يجتمعان، إما غسل وإما مسح. فإذا ظهر بعض محل الفرض رجعنا إلى الأصل، رجعنا إلى الأصل، وهذا بعد الحدث، وأما قبل الحدث فلا يضر، بل لو خلع الخوف ولبسه مرة أخرى لا يضره. لماذا؟ لأنه يكون قد لبسه المرة الثانية بعد كمال الطهارة فلا اعتراض. وأما إذا أحدث ثم ظهر بعض محل الفرض كشفه عمدا أو خلع خفه قالوا بطلت طهارته. لماذا؟ لأنه قد ظهر محل الفرض فوجب غسله ولا يجتمع مع المسح، ولا يجتمع مع مسح. ثم علة أخرى وهي أن مسح الخفين يرفع الحدث، يرفع الحدث، وهذا هو الصحيح أنه يرفع الحدث. فإذا رفع الحدث حينئذ إذا زال الخف رجع الحدث إلى القدمين، وإذا رجع الحدث إلى القدمين الحدث لا يتبعض فيسري إلى القدم كله، يسري إلى البدن كله، حينئذ بطلت طهارتهم، بطلت طهارتهم. أو تمت مدته أي مدة المسح، حينئذ يستأنف الطهارة ولو كان في صلاة. لماذا؟ قال لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال أو انقضت مدة فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح ووجب غسله لزوال حكم البدن كالمتيمم يجد الماء. إذا تمت مدة طهارة وهي يوم وليلة وهو باق على طهارته ولم يحدث، هل له أن يصلي بهذا الوضوء الذي مسح فيه على الخفين وانتهت مدته أو لا؟ هذا مبني على الخلاف، هل زالت طهارته بانتهاء المدة أو لا؟ المذهب نعم. لماذا؟ لأنه حكم مقيد بوقت، وإذا كان كذلك حينئذ لا يعتبر رفعا للحدث إلا في المدة، فإذا انتهت المدة رجعنا إلى الأصل. فلما انتهت مدة المسح على الخفين وصفت القدمان بالحدث فسار إلى البدن كله حينئذ هاتان المسألتان مبنية على علة واحدة، وهي هل مسح الخفين يرفع الحدث مطلقا أو أنه مؤقت؟ صواب أنه مطلقا، وإذا كان كذلك إذا انتقضت طهارته الأمر واضح، إذا لم تتقض طهارته ثبتت بدليل شرعي فلا يعدل إلى بطلانها إلا بدليل شرعي، ولذلك الصواب في المسألتين أنه لا يستأنف الطهارة بل هو باق على طهارته. لماذا؟ لأن الطهارة ثبتت بدليل شرعي، وإذا ثبتت بدليل شرعي لا ترفع إلا بدليل شرعي، وليس عندنا إلا اجتهاد، وهذا الاجتهاد محل نظر، يعني العلة المذكورة فيها شيء من النظر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا متى يبدأ التوقيت في من أحدث في الحضر ثم سافر قبل المسح؟ قل المصنف يرى ماذا؟ إن أحدث في حضر ثم سافر ولم يمسح، وإنما مسح في سفره، فمسح مسافر، لأن العبرة بالأداء لا بدخول الوقت، عبرة بالأداء، حينئذ يمسح مسح مسافر، بخلاف ما لو بدأ المسح وهو حضر. حينئذ هل إذا سافر يتم مسح مقيم أو يتم مسح مسافر؟ هذا محل نزاع، والخلاف فيه قوي، وأما المسألة هذه فهي واضحة. لا الحسبان يكون من الحدث، اي نعم، لكن يكمل عليه. نعم هو هذا. نعم لذلك الحدث هو اول الوقت، والمراد هنا الاتمام، فلو احدث وهو حضر ثم سافر ومسح في سفره، حينئذ الوقت الذي بين الحدث وبين السفر هذا يخرجه، لابد من ادخاله في الوقت، كيف تجمع بين القول بعدم اجزاء المسح على المقصوب وبين الترخص في سفر المعصيه؟ قل سفر المعصيه فيه نص، قاعدة عامة النهي يقتضي فساد المنهي عنه إلا فيما جاء النص باعتباره، وجاءت النصوص مطلقة، وكون الرخصة مناطة بما هو طاعة فحسب هذا يحتاج إلى دليل، لأنه استنباط اجتهاد. إذا كان كذلك جاءت النصوص مطلقة في أكل الميتة وفي السفر وفي كذلك المسح على الخفين وفي غيرها، فإذا أطلق النص تقييده بكونه بمسح في سفر طاعة أو قصر في سفر طاعة نحتاج إلى دليل واضح بين. ما أقل ما يجزي في مسح الرأس والأذن؟ قلنا هذا فيما سبق، لابد من التعميم. إذا لبس جوربا ساترا ولبس عليه نعل يسر الجورب ولا يبلغ الكعب، هل يصح المسح عليه؟ نعم صح المسح عليه. هل يجوز لخمر النساء أن يكون مؤقتا كتوقيت الخف؟ هكذا المذهب، القول بها مذهب أنها مؤقتة، يوم وليلة لمقيم مقيمة وثلاثة أيام بليلها للمسافرة. من شروط المسح على جبيرة أن يكون طاهرة، كيف ذلك؟ تكون الجبيرة نفسها، لا تكون من جلد مثلا نجس. هل من شروط المسح على خفين وجوربين إمكان المشي بهما؟ نعم عرفا، لأنه لا يسمى خفا إلا معه المشهد الأصل. لماذا أهل العقيدة يذكرون المسح على الخفين في كتبهم؟ واضح، لأن الرافضة تخالف في هذا، وصار هذا ميزة بين أهل السنة وبين غيرهم. إذا مسح على الفوقان ثم أحدث ومسح على التحتان هل مسح صحيح؟ إذا بدأ المسح على الفوقان ثم أحدث ومسح على التحتان يصح؟ لا يصح، قلنا الذي يبدأ به المسح هو الذي يستمر عليه، أما يمسح على هذا تارة وعلى هذا تارة لا، ليس له ذلك. إذا ظهر بعض القدم لم يصح المسح، ما هو مختار هذا البعض؟ المذهب النصف وما دون. وهل يصح المسح على الخف المخرق؟ على المذهب لا، والصحيح أنه يصح لأنه لم يشترط هذا في الشرع، وإنما جاء المسح على الخفين، ولا شك أنهم كانوا لا تصنع الخفاف على وجه التمام كما هو شأنه في الصورة المتأخرة. إذا اشترطنا في الخف الذي يجوز المسح عليه أن يمشى عليه، فكيف نقول بجواز المسح على الجورب مع أن لا نمشي عليها؟ لا تمشي عليه، كيف من قال لك لا تمشي عليه؟ قد يمشي عليه في البيت، هناك من يلبسه 24 ساعة ويمشي في البيت جورب. لا تحكم بنفسك أنت إذا ما لبست. ما هو دليل قطاع السفر لمن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام؟ ليس عندهم إلا اجتهاد، قول النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكة في اليوم الرابع إلى آخره، هذا اتفاق وقع اتفاقا، ولذلك الصحيح في السفر أنه مرجوع إلى العرف سواء في المدة أو في المسافة هذا وذاك. إذا خلعت الخف الممسوح عليه ثم لبسته فهل يجوز لي أن أمسح عليه مرة أخرى؟ هذا بناء على المسألة، إذا قلنا خلع الخف لا ينتقض به الطهارة حينئذ إذا لبسته فقد لبسته على طهارة كاملة فتستأنف مسحا جديدا، تستأنف مسحا جديدا. وإذا قلنا بأن نزع الخف يبطل الطهارة حينئذ لا، لماذا؟ تحتاج إلى وضوء جديد. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.